وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، والتي مطلعها قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. وقد تقدم كثير من الحديث عنها، وأقول بالله تعالى التوفيق: الذي جعل الرجل قيما على المرأة هو الله، وذلك لأمرين ذكرهما الله سبحانه، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني بالقوة البدنية التي فضل الله بها الرجال على النساء، والقوة العقلية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت إحدى النساء: يا رسول الله، وبما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. فبين الله سبب القوامة، وللقيم أن يكون وكما سلف رفيقا بمن هم تحت يديه. فقد قال الله تعالى لسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: اخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعلى القيم أن يكون رفيقا قدر استطاعته، ولا يخرج عن هذا الرفق إلا إذا دعت حاجة ملحة للخروج عن هذا الرفق. إلا فالله قد قال: فعاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. هذا القيم عليه أن ينظر في خصال النساء، فليست المرأة كالرجل، المرأة لها خصالها والرجل له خصاله، فلا يتعامل الرجل مع المرأة كما يتعامل الرجل مع غيره من الرجال. فلما كانت النساء ناقصات عقل ودين، لازم أن نعاملهن بمقتضى نقصان العقل ونقصان الدين. فإننا لو أخذنا الطفل الصغير بكل ما يصدر منه من أخطاء لظلمناه، وكذلك إذا أخذنا المرأة بكل ما يصدر منها من أخطاء لظلمناها. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فاستل منها بعض العلماء أن المرأة إذا أخطأت 10 أخطاء تؤاخذ في 5 مثلا ويعفى لها عن 5. وكذلك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. فعلى الرجل أن يعامل المرأة بمقتضى عقلها وبمقتضى قدراتها، وبالله تعالى التوفيق. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات. فالقنوت هنا بمعنى الطاعة، وإن كانت كلمة القنوت تتعدد معانيها، فأحيانا تطلق كلمة القنوت على طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقد تطلق كلمة القنوت على الدعاء، وقد تطلق كلمة القنوت على السكوت، كما قال زيد ابن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت: وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. لكن معناها في هذه الآية: لما كان الرجل قيما على البيت أمرت المرأة بطاعته، ووصفت الصالحات بأنهن مطيعات لأمر الأزواج، وذلك في ما أحله الله سبحانه. أما إذا دعاها الزوج إلى فعل محرم فلا طاعة له حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. ومعروف أن الرجل من عباد الله والمرأة من إماء الله، والكل يسمع ويطيع لله ورسوله. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي حافظات لأنفسهن في حال غياب أزواجهن عنهن، فلا تخون الرجل مع رجل آخر، ولا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، وحافظة لمال زوجها في غياب الزوج كذلك. فحافظات للغيب أي حافظات لحق الزوج في غيابه، حافظات لأنفسهن أيضا في حال غياب الزوج، حافظات لمال الزوج في حال غيابه، حافظات للغيب بما حافظ الله. جاء هذا الاحتراز حتى لا تغتر امرأة وتقول: أنا الحمد لله أنا حافظة لنفسي، أنا لابد أن تستعين بالله في هذا الصدد. فإن كنت حافظة لنفسك فحفظك لنفسك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. فمن ثم ألزمت النسوة بأن يسألن الله أن يعينهن على حفظ فروجهن، فالمحفوظ من حفظه الله. فجاء القيد للتذكير بدعاء الله وللتذكير بسؤال الله، وكثيرا ما يأتي تذكير في ثنايا الآيات لمثل هذا الغرض. فمثلا قول الله تعالى: يا أيها النبي، أو يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فجاء هذا الاحتراز لعلة: أنا قد أختبر امرأة مؤمنة جاءت مهاجرة وأخفق في الاختبار، لكن إذا سألت ربي أن يهديني لمعرفة حقيقة إيمانها من عدمه فكان ذلك ألزم. لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله أعلم بإيمانهن، أي فاسألوا الله أن يرشدكم إلى اكتشاف إيمانهن من عدمه. وكذلك قال الله تعالى هنا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلتسأل المرأة ربها أن يحفظها، وهذا شأن الصالحين دائما، يسأل الله أن يحفظهم مهما وصلوا إلى الدرجات من الإيمان. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل بقلبي إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعلى المرء المسلم أن يسأل ربه أن يحفظه وأن يسلمه، وأن يصرف عنه السوء وأن يصرف عنه الفحشاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن معاني كلمة لا حول أي لا تحول لشخص عن شيء إلا بإذن الله، لا تحول لمسلم عن معصية إلا بإذن الله، لا تحول لشخص من إيمان إلى كفر أو من كفر إلى إيمان إلا إذا حوله الله، لا تحول لجار سوء عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لا صرف لشر شرير عنك إلا إذا صرفه الله. قال تعالى في كتابه الكريم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا بمعنى العلم، أي واللاتي تعلمون منهن النشوز أو تتوقعون منهن النشوز. النشوز هو الترفع والتعالي، ومنه قيل الأرض النشز المرتفعة المتعالية. امرأة الناشز متعالية على أمر زوجها، يأمرها: لا افعلي لن أفعل، اتركي لن أترك، ادخلي لن أدخل، هلمي إلى الفراش لن آتي، لا تخرجي من البيت سأخرج. فالنشوز له صور متعددة، وبلا ريب أن هذه الأمور متفاوتة، أعني درجات النشوز متفاوتة. والتي تخافون نشوزهن، فأعظوهن، ذكروهن، قولوا لهن الزوج له حق. أمر الله بطاعة الزوج في المعروف، أمر الرسول بطاعة الزوج في المعروف. أنا ما أمرتك بالمعروف، أنا أمرك بشيء يرضي الله عني وعنك، أنا لم أمرك بمعصية الله. اتق الله في، اتق الله في أولادك، اتق الله في بيتك. فهذه المواعظ الطيبة ينبغي أن تسلك مع المرأة، ليس لأول وهلة الضرب والشتم والسب، ولكن أمر الله بالموعظة الحسنة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار وجادلهم بالتي أحسن، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنسوة أو الزوجة من أولى الناس بأن تدعى بالمعروف وأن تذكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. تقول أنا وجدت منك خيرا كثيرا والحمد لله، ولكنك في هذا الأمر مخالفة لأمر الله، فاتق الله. لا أحب والله أن تعذبي في نار جهنم، اتق الله فينا وفي أولادك وفي نفسك، لا تهدم البيت، استقيم على أمر الله. وبمثل هذا الكلام الطيب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فالموعظة قدمت هنا كما في الآية الكريمة. وإن كانت الواو قد تفيد الترتيب أحيانا وقد تفيد مطلق التشريك، فعظهن وهجرهن في المضاجع، هل الواو تفيد ترتيبا أو تفيد مطلق التشريك؟ النبي كان يعظ عليه الصلاة والسلام ولا يتجه إلى الضرب لأول وهلة. وقد قالت عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فالضرب مرحلة متأخرة استنادا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الرسول يدخل يضرب مباشرة، إنما يعظ ويذكر صلوات الله وسلامه عليه. فلو قلنا إن الواو للترتيب خرجنا من كل إشكال، فهناك موعظة وهناك هجران في المضجع وهناك بعد ذلك الضرب، لا يذهب إلى الضرب لأول وهلة إلا إذا لم تجدي سائر المواعظ، وجدت من المرأة نشوزا وتعاليا وترفعا وتكبرا. فهذا إذا قلنا إن الواو للترتيب ليست للتشريك. وإذا قلنا للتشريك فسنة النبي أيضا مبينة، النبي لم يكن يتجه للضرب إلا بعد وعظ، وما ورد عنه أنه ضرب ضربا شديدا مبرحا صلى الله عليه وسلم، ولا حتى إلا ضربات خفيفة في الصدر، لهدني لهدة في صدري لما تبعته إلى القبور ورجع وجدها رابية، فقال: مالك يا عائش حشيا رابية؟ لما افتقدته ذات ليلة من الفراش وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فخرجت تبحث عنه، فإذا هو في البقيع عند أهل القبور يدعو لأهل القبور، فما أشعرته بنفسها، ولكنها خرجت رجعت مسرعة. فلما رجع وجدها تنهج رضي الله عنها وصدرها يرتفع يربو، يعني يزيد من النهجان، فقال: مالك يا عائش حشيا رابية؟ فأخبرته، قالت: فلهدني لهدة في صدري، فقال: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أو كما قالت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، قدموا لهن الموعظة البليغة المؤثرة، وهجروهن في المضاجع، وللهجران في المضاجع سور، منها أن تنام بجوارها ولكن ظهرك لها لا تكلمها، منها أن تترك لها الفراش أحيانا، والأول أظهر لقوله في المضاجع. وهنا قد يطرح سؤال: هل يجوز أن يكون للرجل فراش مستقل عن زوجته؟ فإذا احتاج إلى زوجته أتاها أو أتته، وبعد ذلك ينفصل في مكان أو هي في مكان أو هو على فراش وهي على فراش، أم يلزم أن يكون بجوارها طول الليل؟ الأمر في ذلك كله واسع، كله واسع. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت هو وزوجته، كما في حديث ابن عباس في قيام الليل، هو زوجته في طول الوسادة، وابن عباس كان ينام في أرضها، قد كان النبي ينام بجوار عائشة، فإذا أراد أن يقوم للصلاة انسلا سلالا خفيفا صلوات الله وسلامه عليه. فجائز أن يكون للمرأة فراش وللرجل فراش، فإذا أراد من امرأته ما يريده الرجل من امرأته فعل ورجع كل إلى فراشه. وجائز أن يكون الزوجان معا على فراش واحد، وليس بضئير الأول، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. وقد يكون للمرأة غطيط يؤذي الزوج، وقد يكون للزوج غطيط يؤذي الزوجة، فقد يشق هذا على أحدهما، والقواعد الشرعية فيها لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. أما الهجران في المضجع الذي يفعل مقابل النشوز، فإن من صوره أن يولي ظهره لها ولا يكلمها، وقيل يغشاها ولا يكلمها أثناء الغشيان، ولذلك صور متعددة ذكرها العلماء. قال تعالى: واجرهن في المضاجع واضربوهن، كذا جاء الضرب في المرحلة الثالثة للناشز بعد الواضي والهجران في المضجع، ولكن جاء التقييد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الضرب غير مبرح، لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما، لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. والانصراف عن الضرب هو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما نذر، والله تعالى أعلم. قال تعالى: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني أطاعتك المرأة فلا تلتمس العلل لإيذائها، يعني قد تكون هناك امرأة مطيعة دينة طيبة، ولكن الزوج يكرهها فيبدأ يفتش لها، خاصة إذا تقاعد من العمل وطلع على المعاش كما يقولون، يبدأ يفتش في البيت. الزوجة مطيعة ونظيفة وطعامها طيب، لكن يبدأ يبحث عن أي علة لإلحاق الضرر بها، فيقول لها: ما لي أرى العنكبوت هنا، ما لي، يبحث عن أي علة لإلحاق الضرر بزوجته المطيعة له. فالله قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل لإلحاق الضرر بالزوجات المطيعات، إن فعلتم، قال الله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، الله أقوى منك وأقدر عليك من قدرتك على امرأتك. فيا أيها الزوج الظالم، أعلم أن الله سبحانه أقدر عليك من قدرتك على امرأتك، فانتهي ولا تظلم الزوجة. قال تعالى: إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل الباطلة لإلحاق الأذى بالأزواج، إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي وإن خفتم يا أهل الزوج ويا أهل الزوجة أو يا معشر المسلمين فراقا سيحدث بين الزوجين، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا، إن يريد للعلماء فيها قولان، أحدهما المراد الحكمان، والثاني المراد الزوجان، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحكمان يرسل حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة سترا على البيت، وعدم إفشاء لأسرار بيوت الزوجية سترا على البيت ولعدم الفضيحة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها. هل الحكمان موكلان بالتفريق؟ يعني إذا رأى الحكمان التفريق، هل هما اللذان يفرقان أم يرفعان الأمر إلى الحاكم ويشيران بالفراق؟ الثاني هو الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم شقاق أي فراق بينهما بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. سبق الحديث على أن قوله تعالى إن يريد إصلاحا، قال فريق من العلماء ذلك عائد إلى الحكمين، وقال آخرون عائد على الزوجين. قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما بنوايا الجميع وعليما بما يصلح، خبيرا بالعباد. هنا وردت مسألة: هل الحكمان يفرقان أم يرفعان الأمر للحاكم وهو الذي يفرق بينهما؟ بكل قال بعض أهل العلم: فإذا اتفق الحكمان على شيء نقلاه إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، حينئذ هو يتخذ قراره بناء على حكم الحكمين. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا وردت قصة، وإن كان إسنادها مرسل، أن عقيل بن أبي طالب أو عقيل بن أبي طالب كان قد تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. عقيل أخو علي وعمه حمزة، وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة كانت من أسرياء مكة، وأبوها عتبة بن ربيعة الذي قتل كافرا يوم بدر. فكان عقيل بن أبي طالب متزوجا بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة، والتركيبة الأسرية كما رأيتم: عقيل أخو علي، وعلي قتل عتبة بن ربيعة، وحمزة عم عقيل قتل شيبة بن ربيعة، قتل عم فاطمة، وكذلك قتل حمزة وعلي الوليد بن عتبة أخو فاطمة. المهم هي أسلمت والحمد لله، وحسن إسلامها، حسن إسلامها رضي الله عنها، كأخيها أبو حذيفة الذي يقال سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أخو فاطمة كان مسلما، وهي مسلمة والحمد لله. لكن أحيانا المرأة تتذكر أباها، تتذكر أخاها. فالمهم أن هذه المرأة كانت متزوجة بعقيل بن أبي طالب، فوجدت أن زوجها يريد الزواج عليها، فقالت له: أنفق عليك وتحبس نفسك علي، يعني أنا أدفع مصاريف النفقة، أنفق عليك ولكن أنت لا تتزوج علي. فوافق على هذا أنها تنفق عليه ولا يتزوج عليها. فكان إذا دخل البيت أحيانا يجدها حزينة، تقول: لكن ترث إخوانها أو أباها، وكان أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن عتبة؟ أين هؤلاء الرجال الذين كانت أنوفهم تصل الماء قبل أفواههم؟ أين هؤلاء الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ كل يوم يدخل عليها تقول له هذا الكلام وهي مسلمة. ففي ذات يوم دخل متبرما متضايقا فسمع منها هذا الكلام، فقالت له: هم عن يسار، قال لها: هم عن يسارك في جهنم. قالت: إذن والله لا يجمع بيني وبين رأسك فراش، ونريد أن نفترق. فذهبت إلى عثمان، وكان هو الخليفة آنذاك، فقالت: لا يجمع بين رأسي ورأس عقيل هذا فراش. فقال: أتى عثمان بحكم من أهله هو ابن عباس، وحكما من أهلها وهو معاوية. فقال ابن عباس لمعاوية: لا أفرقن بينهم، أنا أريد التفريق بينهم. وهما انصرف يعني العقيل وزوجته فاطمة رجع إلى البيت، لكن ابن عباس ومعاوية يفترض أنهما يذهبان للإصلاح. قال ابن عباس لأفرقن بينهما. قال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من مشايخ قريش، امرأة عجوز وزوجها رجل كبير. فالمهم أن ابن عباس ومعاوية ذهب إلى البيت، بيت فاطمة وزوجها عقيل، فوجد فاطمة أم عقيل قد اصطلح وأغلق الباب في وجه ابن عباس ومعاوية، فأصلح الله بينهما. فالشاهد من هذا الكلام أن من العلماء من قال الحكمان هما اللذان يفرقان، واستدل بقول ابن عباس لأفرقن بينهما، وأن معاوية قال لأفرق بين شيخين من أو بين كبيرين من قريش. فقال بعض العلماء إذا اتفق الحكمان نفذ حكمهما، هكذا قالوا. والأظهر أن الأمر يرجع إلى ولي الأمر بعد أن يرفع إليه الحكمان القول، والله أعلم. على أي حال، الصلح بين الزوجين مطلب، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال بصفة عامة والصلح خير، وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فيلزمنا اللجوء إلى الإصلاح قدر استطاعتنا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجدير بأهل الإسلام وقبل أن يفرق ما بين الزوجين أن يسعوا، أعني أهل الإسلام، للإصلاح بين الزوجين قدر الاستطاعة، تصبير هذه وتصبير هذا وضرب بعض الأمثال والتعوذ بالله من حملهم على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيان أن الشيطان يسعد بتدمير البيوت ويسعد بالتفرقة بين الزوجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح، فيأتي الشيطان ويقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه، أي الشيطان يحتضن، الشيطان إبليس يحتضن الشيطان الذي فرق بين الرجل وامرأته، يحتضن يلتزمه ويقول له أنت يعني أنت الجيد أنت الأجود يا من فرقت بين الرجل وبين امرأته. فإذا كان الطلاق يسعد الشيطان والله قال والصلح خير، لزمنا أن نمتثل أمر ربنا ونجتهد للإصلاح قدر استطاعتنا. نعم قد يكون هناك ضرر إذا استمرت المعيشة، خاصة إذا كانت حرمات الله ستنتهك، حينئذ فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس قال إلة يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أنا ثابت ابن قيس بن شماس خلقه طيب دينه طيب، ولكن هذا الرجل كان دميما كان شديد الدمامة، فتخشى ألا تؤدي له حقه، فإذا لم تؤدي له حقه ستكون قد دخلت في كفران العشير، أو تخشى من المعاصي وهي مسلمة وتخشى من كفران العشير. فقالت لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، فردت له الحديقة وفارقها ثابت ابن قيس ابن شماس. فإذا ساءت المعاشرة بين الرجل وبين امرأته وبدأ الزوج يعصي الله في زوجته، يشتمها يسبها يطردها من البيت إلى غير ذلك، أو بدأت هي تتطاول عليه وتشتمه ونحو ذلك، حينئذ حدود الله ستضيع فيما بينهما. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة بما فيه كفاية هذا. وأنوي على أن الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، وكذلك الحديث الآخر أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كلاهما ضعيف، لكن عموما قد قال الله تعالى: والصلح خير. فعلى أهل الإسلام أن تكون منهم فئة مصلحة يصلح بين الناس، يؤلف بين القلوب المتنافرة بإذن الله، ويقلب بين الأشخاص المتباعدين بإذن الله، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم أنا أريد الإصلاح، ولكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله. وهذه لفتة على المصلح أن يراعيها. فقد يخرج الشخص للإصلاح بين الناس، نعم نيته أن يصلح، ولكن يغفل عن سؤال الله التوفيق. ممكن أكون خارج أصلح بين الناس ونيتي أن أصلح بين الناس، ولكني أغفل عن سؤال الله التوفيق فأخفق في الإصلاح. فعلى مريد الإصلاح بين الناس وإن كان يريد الصلح وسعى إليه أن يسأل ربه التوفيق، أن يسأل ربه التوفيق. فمهما كنت قد أوتيت من الحكمة والبلاغة والطريقة الحسنة في الإصلاح والشفاعات، قد لا توفق في مهمتك. أذكر أمرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان يمشيان في السوق، فرأى العباس أو رأى رسول الله مع العباس عبدا يقال له مغيث يتبع امرأته بريرة التي كانت امرأة له. فكان هناك عبد يقال له مغيث متزوج بأمة يقال لها بريرة، فمن الله على بريرة وكتبت عن نفسها وأصبحت حرة. والسنة في الحرة إذا أعتقت، السنة في الحرة إذا كانت أمة وأعتقت وأصبحت حرة تخير، هل تريدين البقاء مع زوجك العبد أو تريدين الفراق؟ خيرت بريرة فاختارت الفراق، اختارت أن تفارق مغيثا. وكان مغيث هذا يحبها حبا شديدا، ويرسل إليها الناس كي يشفع له عندها، ويطوف خلفها في الأسواق يبكي، هي ماشية في السوق وهو وراها يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال: يا رسول الله، لو شفعت له عندها. فتقدم النبي بالشفاعة عند بريرة، رسول الله محمد سيد ولد آدم يشفع عند امرأة كانت أمة بالأمس وأصبحت اليوم حرة أن ترجع إلى من كان زوجا لها. فسألت المرأة رسول الله سؤالا، قالت: يا رسول الله، تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذا لا حاجة لي فيه. ورفضت الرجوع إلى مغيث. فالرسول أجر شفع فأجر صلى الله عليه وسلم، والأمر لله. ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الشفاعات الحسنة قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. يعني طلب منك أن تشفع لواحد يعمل في مكان ما لن يأخذ حق غيره، يعني واحد مثلا يبيع أدوات منزلية، شفعت لشخص قلت له إن كنت تريد واحد يعمل عندك في المحل يمسح لك الزجاج ينظف لك، ففلان يريد العمل عندك، أو خذ هذا الرجل لأنه مسكين. إذا قبل أنت مأجور، لم يقبل أيضا أنت مأجور، فأنت شافع ومأجور على كل حال، وليقضي الله ما يشاء. ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأتي الشخص يسأله، يعني يطلب منه شيئا، فيتأخر النبي في العطاء كي يشفع أصحابه ويقول أعطيه يا رسول الله، فيؤجر الصحابة، وفي ذات الوقت الرسول كان سيعطيه عليه الصلاة والسلام. فالشفاعات الحسنة والإصلاح والتدخل للإصلاح بين الزوجين مطلب. لا تنتظر أن يأتيك الزوجان ويقولان أصلح بيننا، تدخل أنت بينهما للإصلاح، تدخل أنت بينهما للإصلاح، كما أمر ربنا سبحانه إذ قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن بين بني عبد الرحمن بين بني عوف خلاف عند مسجد قباء، وأنهم وصل بهم الأمر إلى أن تضاربوا فيما بينهم بالجريد وتراموا بالحجارة، فقال لأصحابه: هيا بنا نصلح بينهم، هيا بنا نصلح بينهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بينهم دون أن يطلبهم منه. فلنبادر بالإصلاح، وليكن في كل بلدة، في كل حي، في كل قرية فئة مؤمنة تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وتصلح بين الناس، وتصلح بين الأزواج. فبالطلاق يتشتت الأولاد، ويفرق بين المتحابين، ويتعادى في كثير من الأحيان الأهالي فيما بينهم بسبب الطلاق، ويتحول الأمر إلى خصام بعد أن كانت هناك مودة وإخاء. جدير بنا أيها الناس أن نصلح، وقد قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. استفيد من قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الستر قدر الاستطاعة على المشاكل التي تكون بين الأزواج، الستر، لأن الذي من أهلها سيستر قدر الاستطاعة، والذي من أهله سيستر قدر الاستطاعة، وسيكونان حريصين على إصلاح ذات البين هذا. وبالله تعالى التوفيق. إلى هذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله وباللجوء إليه في كل الملمات، كي يصلح أحوالنا، وكي يصلح بلادنا، وكي يصلح المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة، دائما وأبدا الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.